الحوار.
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟
الحوار
له أصوله وآدابه وأسلوبه.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الحوار في السيرة النبوية، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن للحوار الناجح الراقي آدابا لا بد منها، وللمحاور البارع المؤثر آدابا يحسن أن يتحلى بها، وتلك الآداب تكاد ترجع إلى إقبال المحاور على صاحبه ورفعه من شأنه وإحسانه إليه وحذره مما ينافي ذلك. فهذه الآداب المجملة وما يندرج تحتها تمثل آداب الحوار وما ينبغي أن يكون عليه المحاور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بتلك الآداب في حواراته مع كافة الطبقات، وهذا ما سيتبين في هذه الحلقة وما بعدها من حلقات. معاشر المستمعين الكرام، إقبال المحاور على محاوره من أعظم آداب الحوار وأهمها، ويتمثل ذلك بأمور كثيرة يأتي على رأسها التواضع للمحاور وحسن الاستماع له والإصغاء إليه وترك مقاطعته والتشاغل عنه. وهذه الآداب من جملة ما كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته، وفيما يلي بيان لتلك الآداب وأمثلة عليها بشيء من البسط من السيرة النبوية الشريفة. أولا، تواضعه صلى الله عليه وسلم لمحاوريه، فالتواضع للمحاور من أعظم آداب الحوار وأسباب نجاحه، والتعالي على المحاور والاستخفاف به من أشد آفات الحوار وأسباب إخفاقه. فمن الناس من إذا حاور غيره تعالى عليه وأزرى به، وربما أشعره ولو من طرف خفي أنه أعلى منه رتبة وأرفع مقاما. والتعالي على الآخرين دليل السفه وآية نقص العقل، وإلا فالكريم العاقل يرفع من شأن الآخرين ولا يترفع أو يتعالى عليهم. قال ابن المقفع: تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب، وطب نفسا عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي، مداراة لئلا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم. انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع الطبقات وازدرائه، والاستهزاء به قولا أو فعلا أو إشارة أو تصريحا أو تعريضا، فإن فيه ثلاثة محاذير: أحدها التحريم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. انتهى كلامه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متجافيا عن هذا الخلق الذميم، بل كان إمام الخاشعين المتواضعين للحق وللخلق، وجميع حواراته شاهدة بالتواضع وترك الترفع، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما يلي: أولا، ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فهذا الفعل من نبي الأمة وإمامها غاية في التواضع وخفض الجناح، ولك أن تتصور ما يدور في ذلك الحوار، إذ إن اهتمامات تلك الأمة لا يمكن أن ترتقي بحال إلى أن تتجاوز كلمة قيلت في حقها أو سؤالا ربما أقلقها وهو لا يحتل كبير شأن، ومع ذلك يتواضع لها هذا النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ابن حجر رحمه الله في تعليقه على الحديث: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف ولو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست في مساعدتها في تلك الحاجة المساعدة على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع التكبر. ثانيا، من الأمثلة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. معاشر مستمعين الكرام، لسائل أن يقول: ماذا تريد تلك المرأة؟ وما مدى اهتماماتها؟ وهل عند النبي صلى الله عليه وسلم فراغ حتى يصرفه في محادثة تلك المرأة التي في عقلها شيء؟ هذه أسئلة قد تدور في ذهن من لا يدرك تلك النفس الواسعة، وذلك القلب الكبير الذي وسع الناس بحلمه وكرمه، فكان لصغار الأمور وكبارها. وفي ذلك درس لمن يأنف من محاورة تلك الطائفة من الناس من ذوي المدارك الصغيرة، فيفوته بذلك بركة التأسي، ويحرم الرحمة والنصر اللذين يستجلبان بسبب أولئك الضعفاء. المثال الثالث في تواضعه صلى الله عليه وسلم في حواراته ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها. فانظر إلى هذا الإقبال وذاك التواضع، حيث ترك خطبته وجعل يجيب ذلك السائل مع أنه غريب، فأي تواضع أعظم من ذلك؟ قال النووي رحمه الله معلقا على ذلك: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم. انتهى كلامه. فهذه معاشر مستمعين الكرام حال النبي عليه الصلاة والسلام في حواراته، وتلك شمائله وأخلاقه، فأجدر بأتباعه أن يجعلوا هذا الأدب معلما لهم في حياتهم وسمة بارزة في حواراتهم، ليفتحوا بذلك قلوب محاوريهم وليصلوا إلى مقصودهم في هداية الناس وإرشادهم، إذ المحاور الذي يأمل هداية الخلق أجدر الناس بالبعد عن الكبر بشتى صوره، فإن الكبر من أعظم ما يصد عن الحق. فالطرف الآخر إذا رأى من محاوره ازدراء أو تعاليا بالقول أو الفعل نفر منه وكره ما عنده من الحق، لأن النفوس جبلت على محبة المتواضعين وكراهية المتكبرين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحوار.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
الحوار
هو الطريق الأقوم للإقناع الذي ينبع من الأعماق.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
الحوار في السيرة النبوية برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد.
هذا البرنامج برعاية المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته التابع لرابطة العالم الإسلامي.